بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. بعد، فما درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى تحت باب الصلاة على القبر، وهذا كباب من أبواب الجنائز. ومراده بالصلاة على القبر الصلاة عند القبر على الميت بعدما يدفن الميت لمن فاتته الصلاة عليه. الصلاة على القبر أي الصلاة عند قبر الميت لمن فاتته الصلاة عليه. أولا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، أين هي؟ قالوا ماتت، فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه على قبر منبوذ فصلى عليه. وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر دفن على بعد 6 أميال من مكة، فأتوا به إلى مكة ودفنوه فيها، وهي لم تشهده، كانت بالمدينة. فلما أتت مكة قالت دلوني على قبر أخي، فأتت قبر أخيها عبد الرحمن فصلت عليه. ورد أيضا أن ابن عمر مات ابن له أو ابن أخي له أخوه، فلما رجع من سفره قال دلوني على قبره، فأتى قبر أخي فصلى عليه. فبهذه الأحاديث والآثار ذهب أو استدل بعض العلماء كالشافعي وأحمد رحمة الله عليهما على جواز الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته الصلاة على ميته. الإمام مالك يأبى ذلك ويقول لا صلاة على الميت بعد القبر. وما حجة مالك في هذا؟ من حججه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن، وهناك أقوام كثيرون جدا لم يشهدوا جنازة النبي ولم يصلوا عليه، وما ورد أن أحدا أتى إلى القبر وصلى عليه، وغير الرسول عليه السلام من الخلفاء دفنوا أيضا، يعني أبو بكر دفن بجوار رسول الله، عمر دفن بجوار أبي بكر، عثمان دفن في البقيع، ولم يرد أن الناس صلوا على واحد منهم. ولا يقال إن الناس كلهم شهدوا جنازة هؤلاء، إنما شهدها نظر يسير، وعموم الناس لم يصلوا على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان عند القبر. وكأن مالكا يستأنس بالسمت العام لأهل المدينة أنهم لم يكونوا يصلون على الميت بعد قبره، ويحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أحوال مخصوصة لأعيان مخصوصين، سواء كانت المرأة التي كانت تقوم المسجد. قالوا أيضا أو قال قائلهم أيضا، وثبت عن غير هذه المرأة مات كثيرون جدا ولم يشهد النبي جنائزهم، فلم يرد أنه أتى قبورهم وصلى عليهم إلا على امرأة كانت تقوم المسجد أو عند القبر المنبوذ الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل القبر المنبوذ المطروح بعيدا عن المقابر كان لم يصلى على صاحبه، والنبي صلى عليه لهذه العلة، عللوا الحكم يعني. ولعل المرأة التي كانت تقوم المسجد لأن النبي أولاها شيئا من الخصوصية لعملها الكريم الذي كانت تقوم به. قالوا فلما لم يضطرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضطرد فعل الصحابة من بعد الرسول في الصلاة على القبر عند الميت، ولم يضطرد عمل أهل المدينة، بقينا مع عدم فعل ذلك. هذا رأي المالكية. وأما الأحناف فانفصلوا عن هؤلاء وأولئك برأي متوسط، فقال الأحناف ما حاصله، إن كان وليا للميت صلى عليه كابن عمر صلى على أخيه لأنه لم يشهده، وعائشة صلت على أخيها لكونها لم تشهده. وورد الأحناف حديثا لا يعلم له أصل، وهو أنه لا تعاد الصلاة على ميت. لكن حديث لا يعلم له سند. هذا مجمل القول في هذه المسألة، وبالله التوفيق. إذا كان لأحد سؤال فيها فليتفضل. تفضل.
جواز الصلاة، هل يجوز لمن صلى يعني أن يصلي مرة أخرى الذي صلى في المسجد أن يعيد الصلاة القبر؟
هذه مسألة ثانية. يعني هل يجوز لشخص أن يصلي على الجنازة مرتين لعارض؟ شخص مات في القاهرة مثلا وصلى عليه أهله أو أهل القاهرة، ثم أرادوا نقله إلى بلدته في محافظة أخرى، فانتقل معه ناس فوجدوا الجنازة في بلدته، هل يصلون؟ هذا كلام قياس على أن النبي قال لما قضى صلاة له صلاة فريضة ووجد رجلا معتزلا وأفاد الرجل أنه قد صلى، قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. إذا كان هذا جاز في الفريضة، أنك إذا صليت الفريضة تصلي مع الناس أيضا الفريضة، فمن باب أولى الصلاة على الجنازة كأقيسة. نعم.
وهل أيضا الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة، هل منهم من صلى عليها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله هل صلى مع النبي على المرأة أحد؟ ما رأيت أحد إلا في حديث القبر المنبوذ، دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها، هكذا لفظه. لكن حديث القبر المنبوذ أن النبي صف الصحابة وصلوا خلفه، ولنقرأ ما قاله ابن رشد أيضا. قال ابن رشد رحمه الله: واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، فقال مالك: لا يصلى على القبر، وبه قال وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غير وليها، يعني قيد بقيدين. وقال الشافعي وأحمد، يعني المالك يمنع، أبو حنيفة يقيد بالولي. قال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها. يعني المجوزون للصلاة على، انتقل إلى مسألة أخرى، المجوزون للصلاة على القبر بعد الدفن، هل مسموح لأي واحد يأتي يصلي الآن عند قبر ميته أو في مدة زمنية بعدها تنقطع الصلاة على الميت؟ ذلك لأن ابن حزم وجماعة قالوا ممكن تصلي الآن على الرسول، يقول لك ما في تقييد بمدة. فهنا يذكر وجوه الاختلافات. قال: واختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر، سبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي أنه صلى على امرأة عند قبر، عفوا يا جماعة، وأدخل مسألة في مسألة، ماشي نقرأها. قال: أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، يعني لماذا لا تحتج به؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، يعني ليس عليه عمل الناس، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ستة كلها حسان، وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسعة. أما البخاري ومسلم فروي ذلك من طريق أبو هريرة الذي هو حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل، أبو أمامة ليس بصحابي، وقد روى ابن أبي عن مالك مثل قول الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسن من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر، ولا انتشر العمل بها. وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. قال القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل. وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا إنها من جنس واحد. ينبغي أن نقف قليلا على كلام على اتجاه أبي حنيفة في العمل. هناك أخبار تهم عموم المسلمين، تهم عموم المسلمين، ولم يرد فيها إلا خبر واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العمل بها لم ينتشر أبدا، لم ينتشر أو كاد ألا ينتشر. فأبو حنيفة يرى أن الأخبار التي لم تنتشر بناء عليها والتي ليس عليها العمل يتحفظ عليها بعض التحفظ. فقال فيما أحسب: أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر، مش أخبار تخص شريحة معينة من الناس إنما تعم بها البلوى. كمثال لذلك، ابن تيمية رحمه الله تكلم بما حاصله في مسألة من المسائل، وهي مسألة مصافحة المرأة، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. فذكر ما حاصله في معض استئناسه لتقوية رأيه أن هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام آلاف من الرجال متزوجون، أو آلاف مئات الآلاف من البشر، فلما لم يرد في خبر واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مس امرأة، أو أن صحابيا قبل امرأة فأمر بالوضوء، أو صافح امرأته فأمر بالوضوء، لم يرد نص مثل ذلك، كان هذا أدعى إلى توجيه قوله تعالى: أو لمستم النساء، أنه أليق بأن يكون جماعا، لأن هذا خبر تعم به البلوى، يعني منتشر في الناس كلهم، ليس خاصا برجل طلق أو امرأة اختلعت أو رجل أكل ربا، لا، هذا خبر يهم عموم أهل الإسلام، الصلاة بعمومها تهم عموم أهل الإسلام، والوضوء كذلك يهم عموم أهل الإسلام. فكان المسلمون متواجدون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بكم من هائل، كل الناس مسلمون الحمد لله، ما ورد أن النبي أمر رجلا صافح امرأة أو قبلها أن يتوضأ، أو امرأته، أو سلم على صافح محرم من محارمه أن يتوضأ. فعدم الورود في مثل هذا يجعل في مسألة تعم بها البلوى وتتوافر الدواعي على نقلها ولم ينقل فيها خبر، فبقينا مع الأصل. نحن أحيانا ننزل هذا في الفتية على مسألة تغسيل المرأة لابنها الصغير. المرأة، كل النسوة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يغسلن الأطفال، غسلن أطفالهن، جل النسوة يغسلن الأطفال، لم يرد في خبر واحد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ من غسلها لطفلها. فكان هذا مقويا للوجهة القائلة بأن من غسلت أو مست عضو طفلها الصغير أنها لا تتوضأ، لعدم ورود نص مع توافر الدواعي على نقله، وكونه كان أمرا منتشرا ليست مسألة من المسائل النازلة، والله أعلم. القول الذي قاله الإمام أحمد روية رواية الصلاة على القبر عن النبي من ست الطرق كلها حسان، في تجوز شيئا ما في وصفها بالحسان، كأنه يقصد حسان المعنى، لأن أكثرها ضعيف. هما الثابتان في الباب عن النبي عليه السلام حديثان: حديث القبر المنبوز، وحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. الرواية الأخرى مرسلة. نعم،
حديث صلاة النبي على قتل أحد يشهدها بعد 8 سنين.
صلاة النبي على قتل أحد ليس صلاة، إنما كالمودع لهم، هذا خصوص بقتل أحد ولا تعمم. وبعدها قال العلماء في مسألة الصلاة على الشهيد الإمام الشافعي لما نقلت أخبار أن النبي صلى على قتل أحد يوم أحد صلى على حمزة 9 مرات فقال كان ينبغي بغض النظر عن صلاة قبيل موت على قتل أحد كان ينبغي أن يستحي من روى هذه الأخبار التالفة لأن النبي صلى أو عفوا مات في زمانه أو عفوا نقول استشهد في زمانه آلاف الناس في بدر في حنين في غزوة الفتح في عدة غزوات ولم يرد أنه صلى صلاة واحدة على الشهيد فصلاته على قتل أحد كان مودع لهم عليه الصلاة والسلام كما في الرواية وهي صلاة نعم تفضل عفوا هنا إشارة سريعة إلى شيء وهي القائلون بجواز الصلاة على الميت عند القبر وهم من يا شيخ عمرو؟
الصلاة على
الأحناف شفنا؟ لا ليس الأحناف
المالكية والشافعية
لا ليس المالكية ولا الشافعية الشافعية والحنابلة وداود وطائفة ليس عمرو الذي نخاطبه عمرو ابن عبد البديع حتى نسمي العمر كده غير منسوب أحسن فليس هو عمرو بن عبد البديع حتى لا
نسبه أكثر من عالم أنه قول أكثر من ذلك الترمذي
ما هو أكثر أهلاً من أصحاب المذاهب كده بس حتى هذا الإطلاق سيغبر عليه شأمه لكن أعود إلى مسألة إذا ذهبنا إلى رأي القائلين بالصلاة على الميت بعد الدفن كم المدة المسموح أن نصلي عليه فيها أولا ليس هناك عن الرسول نص يحدد هذه المدة فمن ثم جاءت أقوال فريق قال 3 أيام فريق قال شهر فريق قال ما لم يرم أي ما لم يصبح رميما فريق قال سنة حول الظاهرية فريق منهم قال إلى الأبد حتى إنهم جوازوا الصلاة على رسول الله الآن لكن أيضا كل هذا الخلاف ينبغي أن نرجع فيه إلى أفعال الصحابة ماذا صنع الصحابة في هذا البر فإذا رجعت إلى أفعال الصحابة سترجع تكاد تنقض غزلك بأن أفعال الصحابة لم يفعلوا ذلك إلا النادر واحد قريب له كابن عمر صلى على أخيه عائشة صلت على أخيها ما وراء ذلك لن تجد فعلى كل القول القائل بأن المدد القريبة هي التي تفعل قول له وجه كم المدة حنابلة يقولون شهر غيرهم يقول ما لم يرم غيرهم الظاهرية يقولون للأبد ما في نص ثابت نعم
شيخنا أحسن الله
عليكم
ألا يستدل بجواز صلاة الغائب على أنه يجوز الصلاة مرة أخرى على القبر ولا الأمر مختلف
لا لهل نستنبط من جواز الصلاة على الغائب كالنجاشي جواز الصلاة على القبر بعد الدفن مؤنس لكن ليس تأسيسيا في الباب بارك الله فيك تفضل يا شيخ
هو بيقول ان مالك روى الحديث مرسلا هل هذه العله التي ما فيها ترك مالك الصلاه منع من الصلاه على الميت
بس من غير حديث ابو هريره
لا ده هو حديث ابو مش حديث واحد هو قال 6 حديث هو ابن رشد يقول أن مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل
مالك أصلا قال مالك قال ليس عليك عمل
يعني أيوة بس أنا بسأل سؤال يعني من بسأل سؤال فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل من وجه آخر تماما غير وجه أبي هريرة ولا دخلت اشتبكة الأسانيد أنا بفكر في هذا بس لكن ظاهره أنه يقول إن هناك سند مرسل عن أبي أمامة بن سهل بس مالك لا يرى هذا لعدم العمل به
مالك لما سئل عن هذا الحديث كما
حديث من؟
حديث المرأة
جاوب عليه هنا قال ابن رشد ابن القاسم قال لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي أنه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل هذا كلام واضح سبحان الله الخلق خلقوا طريق قددا إذا سألنا يوسف أي الآراء تتبنى
قيل
الإمام الشافعي والإمام أحمد وأنت يا شيخ سيد
بالجواز الصلاة على القبر.
بالجواز صلاة على القبر
وخصوصا إن كان له خصوصية
بالجواز، لكن هل تستطيع أن تقول إنها سنة مضطردة؟
نفع نفع المصلي ونفع الميت.
لا تستطيع أن تقول إنها سنة مضطردة أو سنة مهجورة، لأن النبي ما هي المدة ما فيها نص. نعم
طب. ومن رأى عدم الجواز لا ينكر على من صلى.
الامر كما سمعتم يعني اطلعونا على الامر قد يدفع خلافات، قد ينشأ خلافات بين بعض الاخوه في بعض البلاد، فيكون عندك تصور ان الخلاف يحتوى على الاقل. جزاكم الله خيرا مع الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.